أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب التعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها من المزايا إذا كانت مزية في أحد الخبرين المتعارضين، أم يجب الاقتصار على المزايا المنصوصة، إما وجوب التعدي وإما وجوب الاقتصار على خصوص المزايا المنصوصة. وذكرنا حجة كلا الطرفين، قلنا بأن الجمهور عند الأصوليين يذهبون إلى وجوب التعدي، بينما الأخباريون أكثرهم يذهبون إلى وجوب الاختصار على خصوص المزايا المنصوصة. وذكرنا حجة كلا الطرفين وجميعها قابلة للمناقشة، لا سيما حجة الأخباريين إذ تقدم الكلام فيها في مطاوي بحوثنا السابقة، ذكرنا بعض كلمات بعض آرائهم وأجبنا عنها. إلا أن الذي ينبغي أن يقال أن الحق ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من وجوب التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها، إن وجدت مزية في أحد الخبرين المتعارضين غير التي هي مذكورة في الروايات، يترجح بهذه المزية هذا الخبر على الخبر الآخر. وذكرنا بأنه نفس حجية الخبر هي من الأمور العقلائية، ما يترتب على حجية الخبر أيضا إنما يكون ببناء العقلاء ومن الأمور العقلائية، ولا يمكن أن يتغافل العقلاء بعد هذا الأصل الأصيل عندهم من حجية الخبر أن يتغافلوا عن لوازم الخبر وما يترتب على الخبر من الفروع والأحكام. هذا ما ذكرناه سابقا، والآن سنأتي أيضا في التنبيه الثاني أيضا إشارة إلى ذلك. وقلنا بأنه المناط في المزية ما توجب الوثوق بالصدور، كل ما مزية إذا اعتمد عليه العرف والعقلاء مما يوجب الاطمئنان بوثوق الصدور يعتمد على تلك المزية، كانت تلك المزية من المزايا المنصوصة أم كانت من غيرها. أيضا ذكر السيد الوالد في المقام من أنه بناء على هذا ليست المرجحات المذكورة في الروايات إنما هي على من باب الموضوعية، بل إنما ذكرت من باب الطريقية إلى الوثوق والاستيثاق بالصدور، فكل مزية أوجب هذا أي أوجب الوثوق بالصدور واطمأنه مطمئن من ذلك يعتمد على تلك المزية. وذكرنا بأنه الدليل على ذلك أيضا يمكن هو بناء العقلاء كافي في المقام، وليس نحتاج إلى دليل، ولكن الذي صنعه بعض الفقهاء أصوليين في المقام منه الشيخ الأنصاري حيث استفاد من قوله عليه الصلاة والسلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بالمجمع عليه عند أصحابك فإنه لا ريب فيه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم، استفاد من أن المراد من الرشد هو الرشد النسبي وليس الرشد المطلق. الرشد النسبي ماذا كان أحد هذا الخبرين بالنسبة إلى هذا الخبر فيه الرشد يؤخذ به، كما أنه المراد من مما المجمع لا ريب فيه ليس المراد منه مما لا ريب فيه مطلقا من حيث الدلالة ومن حيث المضمون ومن حيث الجهة، إذ هذا منحصر من النصوص القرآنية بعد تفسيرها عن الأئمة الطاهرين، فحينئذ لا ريب فيه هذا، بل المراد من ما لا ريب فيه النسبي، أي ما إذا كان هذا لا ريب فيه بالنسبة إلى الخبر الآخر يؤخذ به حينئذ، هذا هو المراد منه. ذكرنا أنه صحيح في الجملة إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال بذلك، جعله دليلا. الشيخ الأنصاري في فرائده جعل ذلك دليلا مما يوجب التعدي عن المزايا المنصوصة، فإنه إنما يكون دليلا إذا استفدنا من الأخبار أن الرشد علة تامة منحصرة، وإنما لا ريب فيه علة تامة منحصرة كالإسكار والخمر، بحيث يدور حرمة الخمر مع الإسكار، حينئذ نتعدى من مورده إلى كل مورد يكون فيه الإسكار. كذلك في المقام إذا استفدنا أن الرشد هو الرشد المطلق على نحو العلفية التامة ولا ريب فيه مما هو علة تامة في الحكم، نتعدى عن كل من هذا المورد، في كل مورد حينئذ فيه عدم الريب، فيه الرشد حينئذ. لكن استفادة العلية التامة المنحصرة يحتاج إلى عناية زائدة، وإذا شككنا بذلك الأصل عدم ذلك إنما هو من قبيل الحكمة ليس أكثر من ذلك، فإن الرشد لا خلافه، فإنه مما لا ريب به، أي رم لا ريب، من حيث أنه المراد منه أنه الناس إنما يعتمدون بفطرتهم على ما هو المشهور عندهم، مجبول عندهم أنه إذا اشتهر عندهم يعتمدون على هذا الأمر، إشارة إلى هذا الأمر وليس على العلية حكم حتى نتعدى من موردها إلى غير ذلك. وقد ذكر السيد وإذا كان المناط هو الوثوق بصدور الروايات والاطمئنان بالوثوق من أي مزية حصلت، أن هناك أمورا كثيرة ذكرها العلماء مما يوجب الوثوق بالصدور، منها ما ذكره الشيخ الحر العاملي رحمه الله في خاتمة الوسائل في الفائدة الثامنة، ذكر جملة من الأمور مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالوثوق بالصدور، وهي لا بأس بها، وإن جملة منها لا بأس بها فراجعوها على ذلك في المكان هذا. ويستفاد ذلك أيضا من جملة من الروايات، فمن تلك الروايات ما ذكره الإمام قول الصادق عليه الصلاة والسلام لجميل بن دراج: لا تحدث أصحابنا بما لم يجمعوا عليه فيكذبوك. فإنه هذا يستفاد بأن الشيء الذي يوجب الوثوق بالصدور حدثهم، أما شيء الذي لا يكون كذلك لا تحدثهم فيكذبوك. كذلك قول الرضا صلوات الله عليه ليونس بن عبد الرحمن: يا يونس، حدث الناس بما يعرفون واتركهم عما لا يعرفون. فحينئذ أيضا هذا الحديث إشارة يمكن استشهاد بهذا وغير ذلك من الروايات الكثيرة، على أن المناقة بما يوجب الوثوق بالصدور والاطمئنان به حدثهم بذلك حينئذ. فلا دليل على وجوب الاقتصار على المزايا المنصوصة، بل يجب التعدي منه إلى غير ذلك. إن قلت بأن أقصى ما يستفاد من ذلك هو الظن ليس أكثر من ذلك، أن ما ذكرتم في هذا المطلب إنما نستفيد منه الظن حينئذ، والظن لا يغني من الحق شيئا، ما لم يقم دليل على اعتباره لا يكون الظن حجة. فالظن على قسمين والأقسام ثلاثة، بل الأقسام ثلاثة: تارة يقوم الدليل على اعتباره كالظن الحاصل من الشاهدين والعدلين، وتارة يقوم الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس والاستحسان، وقسم ثالث لا هو من القسم الأول ولا هو من القسم الثاني. هذا في بالنسبة إلى الأحكام، بالنسبة إلى تثبيت الأحكام غير صحيح، نعتمد على ظن لم يقم دليل على اعتباره لنثبت حكما شرعيا فليس الأمر كذلك، كما تقدم في بحث الظن هناك ذكرنا إصالة عدم حجية الظن محكم بلا إشكال. لكن السيرة الموجودة عند الفقهاء وعند العملاء علماء في الخبرين المتعارضين إنما يعتمدون على مثل هذا الظن، أي الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ولم يقم دليل على عدم اعتباره. تراهم في عباراتهم لما ترجعون الفقه يقولون عليه الأكثر، عليه جمع من الفقهاء، مما عليه الشهيدان، مما عليه المحققان، ونحو ذلك من التعبيرات، كل هذه مما يوجب الظن. ولكن ما يعتمدون على ذلك لأنه مما يوجب الوثوق بالصدور، ولعل الرجوع إلى هذا وغير هذه من التعابير، أو إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل قالوا بأنه يتقدم هذا الخبر على الخبر المخالف للأصل اعتبروه مزية، مع أنه لم يوجد هذا في تلك الروايات والعلاجية. فالخبر الموافق للأصل يرجح على الخبر المخالف للأصل عند الفقهاء، ولعل السر يرجع إلى أنه مما يوجب الوثوق بالصدور حينئذ. فالمناط كله على هذا الأمر، وليس المناط على خصوص تحصيل الظن وغير ذلك، حتى تستشكلون بأن هذا مما يورث الظن، والظن إذا لم يقم دليل على اعتباره لا حجية فيه، بل المناط مما أوجب الوثوق بالصدور، المناط على الوثوق بالصدور. فمن جميع ذلك يستفاد من أنه يجب التعدي من تلك المزايا المنصوصة والمرجحات المخصوصة إلى غيرها مما يوجب الوثوق بصدور الرواية أحد الروايتين، فيتقدم هذه الرواية ذي المزية على غيرها، على غير الرواية التي لم تكن فيها مزية. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني في المراد من التخيير في المقام. عرفتم في بداية بحث التعارض أن حجية الخبر إنما ثبتت ببناء العقلاء، وقد تقدم في بحث حجية الخبر أهم دليل على حجية الخبر هو بناء العقلاء، وأما الروايات والاستدلال بالنصوص كانت فيها مناقشات كبيرة، إلا أن البناء بناء العقلاء هو أهم دليل في حجية الخبر، وهذا لا إشكال فيه. وأما الخبر هذا له لوازم وأحكام أيضا وعوارض على هذا الخبر. لا يمكن للعقلاء أن يعتبروا أصل الخبر ولكن يتغافلون عما يعرض على الخبر. من جملة تلك العوارض إذا تحقق التعارض بين الخبرين ولوازم ذلك هو هذا، فإنه هنا هل يمكن أن نتغافل عن هذه الأمور مع وجودها بين العقلاء وفي محاوراتهم وفي احتجاجاتهم؟ ترى بأن كلاماتهم ومحاوراتهم مليئة بالتعارض، العقلاء مليئة بالتعارض، حينئذ في احتجاجاتهم مليئة بالتعارض، يتغافلون عن هذه؟ ليس الأمر كذلك. فلا بد من الرجوع إلى بناء العقلاء في رفع التعارض بين الأخبار المتعارضة والإمارات المتعارضة مطلقة. فهل إن بناء العقلاء في رفع التعارض عند التكافؤ ووجود الحيرة عندهم، هل الحكم عندهم هو الاحتياط في العمل، أو الحكم عندهم هو التخيير، أو الحكم عندهم هو التوقف مطلقا، أو التخيير، أو الحكم عندهم هو التساقط؟ ما هو بناء العقلاء في الخبرين المتعارضين عند التكافؤ وتحقق الحيرة عندهم؟ هل يرجعون إلى التساقط كما ذهب إليه جمع من الأصوليين، أم يرجعون إلى التخيير كما ذهب آخرون، أم يرجعون إلى التوقف ولا يحكمون شيئا، أم يأخذون بما هو الأحوط من الخبرين؟ هذه هي الأمور أو الاحتمالات التي يمكن تصويرها. قد ذكرنا كل ذلك في بحوثنا السابقة، إلا أن الكلام في المقام يقع في هذا التنبيه في خصوص التخيير. التخيير تارة في المقام نستفيد منه أن بناء العقلاء عند تحقق التعارض بين خبرين ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر ويقعون في الحيرة يرجعون إلى التخيير حينئذ. التخيير بعد التكافؤ بين الخبرين وعدم وجود ما يرجح أحد الخبرين على الآخر وتحقق الحيرة عندهم، أو نرجع إلى أخبار الاحتياط كما تقدم أن أخبار الاحتياط مطلقة، التخيير مطلقة ما يحتاج إلى أعمال المرجحات. ذكر بعضهم نرجع إلى أخبار التخيير، إذن فتخيل أنه هذا مطلق يشمل حتى مع وجود الترجيح. فحينئذ التخيير إما أن يرجع إليه عند تكافؤ الخبرين ووجود الحيرة عندهم، أو نرجع إلى التخيير باعتبار أنه حكم شرعي بأدلة التخيير مطلقة. هذا التخيير البحث يقع في هذا التخيير يقع من جهات. الجهة الأولى، ما المراد من التخيير هنا؟ هل التخيير هنا حكم فرعي فقهي، أم أن هذا التخيير تخيير حكم أصولي في مسألة الأصولية؟ في المسألة الأصولية بحث عنه في هذا، هل التخيير في المقام باعتبار أنه حكم فرعي فقهي عملي، أم أنه حكم أصولي في المسألة الأصولية؟ لا ريب ولا إشكال في أنه ليس التخيير في المقام هو الريب ولا إشكال في أن المراد من التخيير في المقام هو التخيير الظاهري، أي الحكم الظاهري، ليس المراد منه هو الحكم الواقعي. هذا متفق عليه عند الجميع، أن التخيير في المقام هو حكم ظاهري، حكم ظاهري لا أن يكون حكما واقعيا أوليا، هذا واضح عند الجميع. كذلك النزاع في أن هذا الحكم الظاهري هل هو حكم فقهي في مسألة فقهية، أم أن هذا حكم تكليفي في المسألة الفقهية، أم أنه هذا حكم وضعي في المسألة الأصولية؟ الفرق والمراد من الحكم الفقهي أي ذلك الحكم الشرعي الذي يرد من قبل الشارع في مورد بحيث يجب على المكلف تطبيق عمله على ذلك الحكم، هذا هو الحكم الفقهي. المراد من الحكم الفقهي هو ذلك الحكم التكليفي الذي يرد من قبل الشارع في موضع معين يجب على المكلف تطبيق عمله على ذلك طبق ذلك الحكم، هذا هو المراد من الحكم الفقهي أي التكليفي. وأما الحكم الأصولي المراد منه الحكم الأصولي في المسألة الأصولية أي الوضعي الأصولي هو تعيين حجية أحد الخبرين، أن الشارع الأقدس لما يقول إذن فتخير، أو المكلف لما يقع في الحيرة والاضطراب لم يكن ترجيح في البين يتخير. استفدنا من الأدلة هنا معناه أنه ترجيح حجية أحد الخبرين على الآخر. فالمراد من التخيير في المسألة الأصولية أي ذلك الحكم الوضعي في تعيين حجية أحد الخبرين، فالفرق بينهما واضح. الحكم الفرعي هو تطبيق عمل المكلف على ذلك الحكم الفرعي. الحكم الأصولي والمسألة الأصولية في المقام معناه تعيين حجية أحد الخبرين حينئذ إذا اختار أحدهما، هذا يسمى حكما أصوليا. وفي المسألة الأصولية في مرحلة الثبوت هذا في مرحلة الثبوت هكذا، الفرق بينهما من هذه الناحية التعريف واضح، إلا أنه يتحقق الفرق هنا من أن الحكم الفرعي إنما يحدده الشارع، وإذا تم دليل هذا الحكم يجب على المكلف تطبيق عمله على ذلك الحكم، أي ينفذ ذلك الحكم، يمتثل ذلك الحكم، يطبق عمله على ذلك الحكم، هذا واضح. الشارع شرعه فيجب على المكلف امتثاله. بينما في المسألة الأصولية إذا اختار أحد الخبرين الآخر متعارضين عند التكافؤ بينهما يكون أحدهما حجة، لا يجب عليه العمل إلا بعد اختياره، مجرد أنه حكم أصولي غير كاف إلا إذا اختار أحدهما فيتعين العمل به. مثال ذلك إذا ورد دليل يدل على وجوب القصر في المواطن الأربعة ودليل آخر يدل على وجوب الإتمام فيها، تعارض يقع بينهما، قلنا بأنه يتخير، معناه تخير في الحكم الأصولي أي تعيين حجية أحد الخبرين، لك الخيار في تعيين حجية أحد الخبرين، لكن مجرد هذا غير كاف في التطبيق إلا إذا تعين اخترت أحدهما، فإذا اخترت وجوب القصر يجب عليك القصر في المواطن الأربعة قبل الاختيار لا يجب عليك، وبالاختيار يتحدد عليك. هذا هو الفرق الثبوتي بين الحكم الفقهي في المسألة الفقهية أو فرعية وبين الحكم الأصولي في المسألة الأصولية. أن الحكم الفقهي في المسألة الفقهية فرعية إنما هو يتحدد من قبل الشارع الأقدس على المكلف امتثال ذلك الحكم، تطبيق عمله على ذلك الحكم، ما عنده اختيار في هذا الأمر سواء خيار الامتثال. وأما بالنسبة للحكم والمسألة في المسألة الأصولية أنه يكون أحد الخبرين حجة إذا اخترت أحدهما، هذا حكم أصولي، لكن لا يتحدد العمل إلا بعد الاختيار، فإذا اختار أحدهما تعين عليه العمل به، كما مثلت لكم وجوب القصر في المواطن الأربعة معارض برواية أخرى، هذا بعد التكافؤ يكون لك الخيار في تعيين أحدهما أي في المسألة أي حجية أحد الخبرين بالاختيار، لكن لا يتحدد العمل إلا بعد اختيار أحدهما، فإذا اختار وجوب القصر يجب عليه القصر وتطبيق عمله على ذلك الحكم. هذا هو الفرق بين الحكم الفقهي أو أنه في المسألة الفرعية والحكم الأصولي في المقام. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في أمر آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.